رياح الخير جودي بالمشاعر، وأريح القلب إن القلب حائر، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياح.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إن القلب حائم.
حديث جرير عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة. الأول نشوف الحديث، وأنا قبل كده قلت لكم وضربت لكم أمثلة على قاعدة السياق من المقيدات. حصل؟ شكلكم ناسيين. ماشي، نجي للحديث كله الأول عشان تعرف القصة ماشية إزاي، وفي أي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جليل كما قلت لكم في صحيح مسلم، قال: جاء جماعة من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها من راسهم. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه، أي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء. فأمر بلال، شوف الفئات اللي جاية دي كلها اللي هي تناسب ان النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فامر بلال فاذن فاقام فصلى فخطب الناس. قال: ايها الناس، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. وده طبعا امر عن طريق الخبر. تصدق اي ليتصدق، امر عن طريق الخبر، كقوله تعالى: ومن دخله كان امنا. وما انت تشوف رجل حرام الحراميه يشرط جيبه ساعات كده، تبقى ايده تقيله شويه يوم جاي الامعاء بتاعته مع السياره. طب ازاي كان آمنة؟ طب المسجد الحرام ايام فتنة حجر الاسود والقرامطة اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان آمنا، لا، معناها ومن دخل امنوه. يبقى ده امر عن طريق الايه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من ديناره، اي ليتصدق. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة انهم يتصدقوا. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، البر اللي هو ايه؟ القمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فقام رجل من الانصار فاتى بصرة كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت. فوضع ايه؟ الصرة من الصدقة دي. فتتابع الناس، كل واحد راح البيت وجاب ايه؟ مدرس. حتى كان امام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كانه مذهبه. يعني شفت الذهب لما بيلمع
وشه عليه الصلاة والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين. تهلل وجهه كأنه مذهبا. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال: لا ينقص من أجورهم شيء. وفي الوزر قال: لا ينقص من أوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعة حسنة. ها؟ اقول سنة حسنة. نعم. ليه؟ في دليل على سنيتها. لكن احنا بنتكلم في البدعة. البدعة حاجة جاية من راسها كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جد ولا بس. تقوم شايله كده اهو تلاقيه ولا ملوش جد. انا بتكلم في حاجة لها جد. البدعة كده زي ورد النيل، تشيلها كده ما تلاقيهاش اصلا. ملوش جد يمان عليك. خلاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو حبينا نتكلم بلسانهم، اي بدعة ابتدعها الانصاري؟ هو الانصاري عمل ايه؟ هو اول من اتى بصورة. الصحابة كلهم جم بعدين. يبقى كأنه هو الذي سن الفعل وليس الصدق. يبقى أنا عندي يا جماعة البدعة لها شيئان: أصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي وهينجيك من كتير من المناقشات البيزنطية اللي عملها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان. أو إحنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين: الأصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شوية، بس أخلص إيه قصة الأنصار. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة. الصدقة لها أدلة في القرآن والسنة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: إن الله لا يأمر الصدقة اليمين. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، على ذي الرحمة الثانية صدقة وصدقة. ها؟ أحاديث الصدقة والأمر بالصدقة كان كثير جدا. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة، إنما هو أول من أتى بصورة. يبقى هنا لو سلمنا إن سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة، يبقى المقصود بها البدعة الإيه؟ اللغوية. أن الأنصاري هو أول من أتى بشيء لم يسبقه أحد. مش احنا بنقول على غير مثال سابق؟ لم يسبقه أحد. ولذلك الثاني اللي جاب الصورة الثانية لم يشمله هذا الكلام، إنما هذا الكلام شمل الذي أتى بأول صورة. إلا إذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصورة من بيته واحد شافه قام قال: أنا أعمل زيه. هيبقى برضه ده اللي يعتبر أول شيء. برضه هنرجع نقول ده إيه؟ مسلسل هكذا دواليه. يعني في بلد زي بلدنا دي، لو إن مثلا اللحية مثلا كسنة واجبة، واجبة مش مستحبة ولا الكلام الناس بيقولوه، لا واجبة، الناس كلها حلقين، طلع فلا أدعو إلى اللحية. صح، هتاخد مقلتة بثمن ويسموك أبو دهن. أبو دهن ليه؟ عشان ما فيش لك أخ. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه أبو دهن. أبو دهن ليه؟ لأن ملوش أخ. لو كان في واحد تاني ما كانش يقول أبو دهن، إنما هو أبو دهن واحد. خلاص؟ كنوع من التمييز يعني. فضلت بقى صابر وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه. ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه؟ نصها متحد. فلما بقى هم عشان يذكروا اللحيه بقى ويؤرخوا للبلد يقول لك: فلان هو اول من سن اللحيه في البلد. مش بيتقال كده؟ هو اول من سنها يعني اخترعها يعني؟ ولا اول من احياها؟ بعد إذ أماتوها؟ أهو لأنه لم يسبقني أحد إلى الدعوة إليها فكأنني ابتدعتها. يبقى البدعة هنا هي بدعة إيه؟ بدعة لغوية بمعنى لم يسبقني أحد. يبقى ما ينفعش إن أنا آجي وآخذ الحديث ده وأنت شفت المناسبة بتاعته علشان أخصص كل بدعة ضلال، لا سيما وأن البدعة إذا أطلقت لا تكون إلا ذما. خلي بالك، شوف كل الأحاديث اللي وردت في البدعة حتى في القرآن المجيد. قال الله عز وجل في حق النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليك إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الجماعة برضه اللي كانوا في البدعة الحسنة احتكوا بالآية دي. تعرفين احتكوا بها في الملخص؟ قال لك لأن الله عز وجل لامهم وعاتبهم أنهم لن يرعوها حق رعايته. ولو كانت باطلة الأصل ما عاتبهم عليها. ها؟ إنما عاتبهم عليها لأنها مشروعة في حقهم، مع أنه الذين إيه؟ ابتدعوها. كلام وجيه برضه. ها؟ بس الوضع عليه أوجه. أولا، هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. ما تجيبليش بقى اللي في أيام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده، أنا شرعي هو اللي بيحكمني. وإذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء. خلاص؟ إذا تعارض، يعني مثلا قصة يونس عليه السلام، قصة الحوت، السبيل حديث يا جماعة فيكم عبد الآبق هربان من سيده يقول ما قالش أن نعمل أرعى. ودي معنى قوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين. ساهم أي اقترع. ها؟ أصل في ناس برضه بيغلطوا يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب10,000 جنيه. غلط، الكلمة غلط. تقول فلان الفلاني أسهم، لأن ساهم معناها إيه؟ اقترع عمل أرعى. خلاص؟ فأنت تقول فقوله تعالى: فساهم فكان من المرحضين عمل أرعى، فجت على يونس. قال لك حنرمي النبي في المية؟ مش معقول. عين الرعى ده كل ما عين الرعى تيجي على مين؟ على يونس عليه السلام. فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم. الى اخر القصه اللي انت عارفينها. طيب لو افترضنا جدلا ان السفينه في زمان نحن بقى المسلمين ان السفينه هتغرق لاي حاجه، الحموله الثقيله رمينا كل العفش برضه الحموله هتغرق. طب يا جماعة لازم نرمي تلتكم في البحر عشان التلتين ينجوا. ها؟ هل يجوز؟ طب ما هو نحتاج بقى قصة يونس. تحضرنا السفينة كلها فنرمي واحد عشان الباقي ينجو. فهل يجوز لو كان نجاة السفينة في واحد بس يترمي في البحر عشان ننجي 1,000 بني آدم على ظهر السفينة، هل يجوز أن نلقيه في البحر؟ قال لك لا يجوز. يا يغرقوا كلهم يا ينجوا جميعا. ليه؟ لأن الدم اللي أنت رميته مش أرخص من الدم اللي أنت نجيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مش دم أغلى من دم. فالتحديد تقول لي شرع من قبلنا. طب الجماعة اللي بيحتجوا ببناء المساجد على القبور بيحتجوا بقول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهو أنا في القرآن بقول أهو هنبني عليهم جامع. وربنا عز وجل لم ينكر على هؤلاء في القرآن، ما قالش بقى إنهم مخطئين ولا الكلام ده. ماشي، مش هنروح نغلو معاهم. ده الشرع مين ده؟ في شرع من قبلنا. أنا عندي في شرعنا ما يرد هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر ما قاله قبل أن يموت، كان لما اشتد عليه عليه الصلاة والسلام سكرات الموت، كان عنده معاه خميصة زي حاجة فوطة كده، وكان يعني يرفع الفوطة عن وشه ويمسح بها العرق والكلام ده، وهو يقول: لعنة الله على لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنام عن ذلك. فهل انتهت الأمة؟ وهو يقول في آخر ما قال قبل أن يموت بثلاث، قبل أن يموت بثلاث، يقول لعن الله، يقول لعن الله اليهود والنصارى ثلاث قبور أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم، ثلاث مرات أنهاكم عن ذلك. فحتى لو كان هذا جائزا في شرع من قبلنا فلا يجوز أن أحتج به. خلاص، ليه؟ لأننا في شرعي ما يرد، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. دي أول حاجة. إيه الحاجة الثانية؟ الله عز وجل قال حتى لما ابتدعوها لم يرعوها فما بالك بالذي فرضتوه عليه. يعني حتى اللي هو قاله، يعني ساعات مثلا ممكن واحد يقول ايه، والله ربنا فرض عليه كما قال ربي لما كتبت علينا الكتاب، ها ممكن يجي الامر اخرج من ذلك، بس مالكش اختيار تقول لا، ها اقتل نفسك، مالكش اختيار تقول لا، ودي ما وتقول اعمل ايه غصب عني. طب لا غصب ولا يحزنون، ده انت اللي قلت انا هعمله، انا ما غصبتك ولا امرتك ولا اكرهتك، انت اللي عملته، ومع ذلك لم تلتزم به، فهذا ادعى لذمته. يعني انما جاءت هذه لانها ادعى لذمه، ليس من باب الاقرار له. ودي انت عارف ننزلها بالضبط زي نسال به النذر اللي احنا لسه بنتكلم عليه. الله عز وجل قال انا ما فرضت عليك النذر، انت اللي نذرت وما وفيتش. لما يجي يعذبه في الاخره هو اللي ينذر نذر ما يوفيش بيه وما يتحللش منه يعذب به، لان النذر فرض زي الفرض اللي ربنا نزله بالظبط. اللي نذر صيام يوم زي بقى زي رمضان، بقى زي اي يوم من رمضان. طب ربنا فرض عليك رمضان ما فرضش عليك النذر، انت اللي فرضته ما عملتوش تعذب، زي ما تكون ست يوم من رمضان في من ناحيه الايجاب يعني. خلاص، فهنا يبقى زي مساله النذر تعذب لانك فرضت على نفسك ما لم افرضه ولم توفق. نفس القصه، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اي ما فرضناها، كتبناها يعني فرضناها الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى الايه اساسا جت في الاصل لتقبيح فعلهم وعدم التزامهم، وهي اقرب الى هذا المعنى من الاقرار لهم ان هم يبتدعوا هذا او شيئا في الدين. ولو سلمنا ان ده اقرار بهذا الابتداع في الدين، فكما قلنا ان هذا من شرع من قبلنا، وهذا لا يلزمنا اذا ورد في شرعنا ما يرد. فحيث وجدت لفظة البدعة في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب، فانت لما تيجي بقى تصف البدعة بوصف تقول بدعة حسنة، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي انا قلت لكم، البدعة ايه؟ اصل ووصف. وعلشان اعرفك برضو المبتدع كيف يتناقشون، عشان تعرف ازاي تناقش دائما وابدا، اذا انكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالاصل. ازاي؟ انتوا عارفين الذكر بتاع الموالد، وان كان دلوقتي خف شوية، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات ها، والله الله الله، وروح يمين وشمال وكده، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه ده في البداية، وبعدين اول ما تاخدوا الجلالة بقى تبصوا يتنطط بقى وخططوا ببعض ومش عارفوا، واحد يقع ويسرق والتاني مش عارف، والكلام ده ما شفتوش انتوا في الكنور ده؟ ها احنا ما شفناه زمان، يعني ايام الموالد وبتاعنا ما كنا في ابتدائي واعدادي وما كناش عارفين حاجة في ال... تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقولك انا بذكر، ها هيقول كده بذكر، وهو اصله دي طبعا كلمة بذكر دي مأخوذة من السكر الالهي. ما هو يقولك لما تاخد الجلالة يبقى
يبقى موصول. عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سميها مجذوبة؟ لأن الله جاذب. ها؟ قال يعني اسمه مجذوب عشان كده. كلمة المجاذيب ما كانتش ايه؟ زمان. لا ده لما الواحد وصل الى يعني درجة مرموقة في الولاية اسمه مجذوب. ها؟ انت بتعمل ايه لك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعمل الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقولك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابني انا اتكلمت في الذكر. انا ماله مال الذكر ده؟ ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعية جائز ولا غير جائز. انا بتكلم في صفة الذكر. الوصف اللي انت جبته. الهيئة اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق. فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقه انت عايزها. هنقول ماشي. ما منزله النبي صلى الله عليه وسلم من القران؟ هو مبين. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. طب البيان هيطلب الا بعد اشكال؟ ها؟ يعني ممكن تبقى حاجه ظاهره زي الشمس نطلب انها تبان؟ لا. كما قال القائل وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طالعه وانت على اكملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طالعه. طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل. اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى. ده اللي يقدر يقوله. لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان تبقى كانت مشكله. اختلفت فيها الاراء. واحد يقول لك يقال كذا، وتاني يقول لا يقال كذا، وتاني يقول لا لعله يراد به كذا. نقول لك لا، تعال بقى للي بين لنا الموضوع ده واحسن لنا خلاف. فاذا جاز ان نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق ويفيد اطلاق الذكر باي طريقه تحب، نقول لا، ننظر الى بيان الرسول عليه الصلاه والسلام. هل بلغك في خبر من الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مره لبيان الجواز بهذه الطريقه؟ انت هتقول حاجه من اثنين، هتقول نعم، اقول لك اين الدليل. هتقول لي لا، كفاك من شر سماعه، انه خالف النبي، عمل حاجه النبي ما عملهاش. طيب الصحابه على توالي سنواتهم المباركة حد عمل كده؟ طب التابعون وتابعوهم والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغك عن واحد منهم إن استحب أن يذكر الله هكذا؟ لن يجد إلى هذا سبيلا. لو فتش كل الكتب جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي ان تكون السنة العملية قاضية على المجملات. اشوف السنة العملية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام افسر بها الكلام ده. يعني الجماعة اللي هم بيضربوا بالدف في الافراح وعاملين فرق اسلامية للرجال ويضربوا بالدف في الافراح والكلام ده، اللي احنا نعرفه ان الدف لا يكون الا للرجال للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدف اللي كان يسمى التغبير قديما قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا مالك لا يفعله عندنا الا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيميه لا يفعله الا المخاليف. رجل يمسك بدف ده حاجه ما نعرفهاش. قال لك طب انت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج عليا وانا عندي حديث. ايه؟ قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ده صحيح، واجعلوه في المساجد ده ضعيف. خلاص؟ فقال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشيء من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل واضربنا، ها؟ واضربنا عليه بالدف. فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ نعم. طب ماشي كلامه وجيه. طب انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملت الميت فاسرعوا، النساء يشيلوا المحمل توكي ليه؟ نفس الكلام، اسرعوا زي ضربوا. ايه اللي خلاك تقول توكي في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شلوا المحمل ومش وسط الرجال. يبقى السنة العملية قاضية. لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى ودين ثلاثة تدخل السنة العملية، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة العملية كمان اللي هي على طوال القرون، تدخل تشوف المسألة. ما علمنا قط رجل ضرب بدف، انما ده للنساء. اذا ما ينفعش يقول واضربوا انها تشمل الرجال والنساء. نعم. يبقى اذا لما يكون عندي آية مشكلة فيها معنى واثنين وثلاثة لازم التمس اما آية اخرى تبين معناها، او حديثا يبين المعنى، او السنة العملية اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما اخدوش كده. فلما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا انا لا اسلم له بهذا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك ولا فعل، ولا فعل احد من اصحابه ذلك، لاخر الكلام الذي ذكرته انا. فيبقى انا لما قلت له يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ اما لي انت بتمنعني من الذكر؟ احتج علي بايه؟ مع اني بذكر عليه الوصف. انا بقول له يا ابني اقعد اذكر ربنا، اهدى بالله وتهد واقعد. ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا اذا اقشعر الجلود والقلوب وتلين، يوم تحس بقى بحلاوة الذكر وطعم الذكر والكلام ده. مش بتلاقي نفسك لوحدة كده بتتحس كده، او اللي قدام وورا، كل واحد على حسب مذهبه، يمين وشمال، ها، او قدام وورا اللي يريحك. لكن انت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، محزوز. حتى المقر اللي بيقعد يقرا انتوا بتشوفوه في فترات الراحة ما بين الايات تلاقيه عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده. طب ايه اللي بيهزك؟ ها، حاجة كده تلقائية ملهاش علاقة بالتقرب إلى الله. هو أنا هتقرب إلى الله بإني أطلع يمين وشمال ولا أطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمة كده مع الإيه؟ مع الفعل. لكن إحنا كلامنا فيما يتقرب به إلى الله. فإن هذا لو افترضنا جدلا أن هذا صح وهو لا أصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التمايل الخفيف الذي يصحب الذكر. الذي يصحب الذكر لسان ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك كنت قاعد عمال تعمل تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه هو كده، او واحد قاعد يقلق في صوابعه لوحده برضه بايه هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل. ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين ما يذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأي طريقة؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
يا رياح الخير.